صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. أهلا بكم إخوتنا أحبتنا أينما كنتم، ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا الاتصال الأول الآن، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك،
والشكر الجزيل إلى كل الدكتور حسين وكل الإخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة. السؤال الأول أستاذ بشار، بالنسبة إلى الصلاة بالحذاء، متى يجوز للمصلي أن يصلي وهو لابس حذاءه، وما الشروط التي يشترط عليه أن ليصلي في الحذاء، ومتى وكيف؟ السؤال الثاني، صلاة الصبحيات يوميا إن شاء الله من صلي حاضر، راحت على الإنسان صلاة الصبح، استيقظ الساعة 6:30 سبعة كان طالع الشمس، كيف يصلي سنة ثم الفرض وكما يصليها وبنيتها كما يصلي وهو في وقتها، ولا في طريقة ثانية يصلي فقط الفرض ولا يصلي السنة ويقول قضاء أو لا يقول قضاء؟
نعم.
ومع الشكر الجزيل لك أستاذ بشار وللدكتور حسين،
حياك الله. أستاذ أبو صدر، الله يعافيك. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
الله يسعد مساكم ويعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بقول في سورة التكاثر،
نعم،
في عندنا في بدايتها بقول بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هل تتغير الصيغة؟ وقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون، يعني هل اتحول من الجماعة الكلام صار في عنا نون النسوة صارت للنساء؟ في عندي سؤال تاني، الله يقويك. هل نسمع عن المسيح الدجال؟ ممكن بس أعرف إمتى بينزل ويحدثنا شو اللي بده يعمله؟ وممنونة جدا لكم،
يعطيكم العافية. من حضرتك يا أختي، من أي منطقة؟
نابلس.
حياك الله.
حياك الله، أهلا يا
أهلا. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي العافية.
الله يعافيك، تفضل.
نسأل بالله السؤال،
نعم.
ما حكم زواج فتاة سنية من رجل شيعي وما يفعلون أهلها، ما العمل تبعون أهلها؟
فتاة
يعني بعد ما اكتشفوا بعد الزواج،
فتاة سنية
بعد الزواج.
إيه؟ الفتاة من أهل السنة.
نعم صحيح.
نعم ماشي. من وين حضرتك أخي؟
من القدس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. وعليكم السلام. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أسأل عن القبور الفسقية، هذه القبر زي الفسقية،
الفسقية القبر الجماعي.
أيوه، هل جائز هذا القبر وكذا؟
ماشي. من وين حضرتك أخي؟
من أريحة.
حياك الله، أهلا بك. نأخذ اتصالا آخر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. لو سمحت بدي أسأل الشيخ، لما نسمع آية فلا يأمن مكر الله، يعني ما بصير إنه المؤمن يأمن مكر الله، إيش هو مكر الله؟
الآية فلا يأمن مكر الله،
مش عارف لا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون يمكن، بس ما هو مكر الله، يعني إيش المقصود فيه؟
ماشي.
هذا السؤال الأول.
نعم.
بعدين لو سمحت، سمعت قبل كم يوم الحديث عن فضل صلاة المرأة في بيتها، حتى إنه يفضل إنها كان أفضل من صلاتها في مسجد الرسول في الحديث كان، لا يزال هذا الوضع، يعني إنه الآن لحد الآن إنه صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؟
ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟
رام الله،
حياك الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. العفو. نأخذ اتصالا آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحكي معك من منطقة الشمال.
أهلين بك، تفضل.
بدنا نسأل بالله سؤالين.
نعم.
أنا قبل فترة كان عندي بنت مريضة، خلقت يعني مريضة وقعدت تقريبا سنة في المستشفى، إسا هالبنت ماتت.
نعم.
ففي محامي بيقول لي منقدم لك هورا بيطلع لك تعويض من الدولة على بنتك اللي ماتت لأنها كانت مريضة.
نعم.
اتفضلت شو حكم هذا التعويض اللي بده يطلع لي من الدولة؟
خليك معي.
أي نعم.
أنت وين ساكن؟
أنا ساكن في الشمال.
داخل خط الأخضر؟
أي نعم.
لأنه خلص أنا بس عشان يعني مش بدك تكتب إنه الدكتور قصر أو ما قصرش.
لا لا ما قصرش ما قصرش.
خلص خلص.
ها هو صار. السؤال الثاني كان في إلي عم أخذ مني مرة مبلغ من المصاري وكان يرجع لي شوي شوي يوم يعني أعطاني مبلغ من شكاته أعطاني شكات محل المصاري إسا اتضايق الزلمة صارت شكاته ترجع إسا هل يجوز لإلي إني أخلي قسم من هاي الشكات اللي أطلع بدي أطلع مثلا أنا زكاة سنة هل يجوز لإلي إني أخصم منهن زكاة يعني مثل يعني مثلا اني انا اخلي اللي الي عليه اخصم منهن وخليه خلص معاه هذول الزكاة تاعت المال.
نعم ماشي ان شاء الله اسمع جد وفيكم حياك الله اخي الكريم. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل اخي.
هل القراءات السبع هي نفس الاحرف السبعه؟
ماشي من حضرتك اخي الكريم.
انا من الخليل وفي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز القراءه الفاتحه مع الامام في صلاه الجماعه؟
الله يجزاك خير. قراءه الفاتحه مع الامام في صلاه الجماعه.
نعم.
ماشي ان شاء الله اسمع الجواب.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
حياك الله. ايضا معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. الله لو سمحت بدي اسال الشيخ في حاله خطبه الفتاه ولم يعقد قرانها هل يجوز ان تظهر على خطيبها بدون حجاب؟
ماشي ان شاء الله اسمع جابنا. العفو حياك الله خير كريم. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
الو
اتفضل يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي اسال والله ممكن ثلاث اسئله.
نعم من وين حضرتك البدايه؟
انا من طول كرم شويكة.
حياك الله تفضل يا اختي.
والله بدي اسال في ايه قران بتحكي واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين بدي اعرف تفسيرها يعني وكمان في بسمع الشعر اللي بيلبسوه هذا يعني بتكون في وضع ولا يضربنا بخمورهن على جيوبهن
يضربنا
في هاي الشال بلفوها لف بتبين معالم لودة شو حكمها الشالات اللي بلبسوهم البنات
بتبين ايش اختي
بتبين هيك معالم لودة زي انها بتقف
معالم لودة
كمان سؤال
والله.
نعم
مدام هي ما غطتش وجهها سواء منديل ولا شال مش فاهم يعني السؤال عشان بديش
لا الشال اللي بتلبسها مش يعني بتكون مش يعني بتبين معالم لودة بشدها هيك بلفوها لف مش زي المنديل او الاشارة اللي بيكون نازل يعني على الكتفين
خلص خلص شكرا.
وكمان سؤال شو حكم بتيمم على اساس انه صلوات نوافل بحالة وجود مي مثل الفرض يعني ولا على اساس انه نوافل الحكم اللي بتيمم بارك الله فيكم.
وفيك يا اختي حياك
الله. مع السلامة.
ناخذ الاتصال الاخير. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك تفضل اخي.
الله يعطيك الخير على البرنامج.
جميل.
حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نسأل بالله بالنسبة للمرأة او الرجل مسموح له يسلم على المرأة يعني مسموح السلام على المرأة المرأة الأجنبية
مصافحة المرأة الأجنبية يعني.
ايوه
مصافحة المرأة نعم
يعني ابن عمها ابن خالها يعني مش محرم عليها بس مسموح يسلم عليها وتسلم عليها عادي واذا في دليل بالله في القرآن الكريم يعني آية او اشي بتدل على الحرمة اذا سمحت تبين لنا اياها الله يديك الخير.
من اي منطقة حضرتك اخي؟
انا من رام الله.
حياك الله. ماشي ان شاء
الله حياك
اسمع الإجابة. نتوقف عند هذا السؤال. لو تكرمتم فضل الأستاذ دكتور نبدأ بالإجابة. سؤال للأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس له سؤالان. السؤال الأول هل تجوز الصلاة في الحذاء وإذا كان الأمر بالجواز فهل هنالك شروط لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذائه وكان الصحابة يصلون بأحذيتهم وكان فرش المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالحصباء يعني حصو مفروش لا كان في مكيت ولا كان في شيء من هذا. ولما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن في حذائه أذى نزع حذاءه، فالصحابة نزعوا أحذيتهم، فبعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لماذا نزعت أحذيتكم؟ قالوا رأيناك نزعت حذاء. قال لقد أخبرني جبريل بأن في حذائي أذى، يعني طيل نجاسة، فخلعته. فلماذا خلعتم أحذيتكم؟ بناء على ذلك بعض أهل العلم يرى أنه الصلاة بالحذاء سنة، وبعض أهل العلم بيقول هذا الأمر يدخل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي له علاقة بالخبرة الإنسانية. يعني أنا بصلي في منطقة فيها حصو، لو صليت وأنا بدون حذاء بتأذن رجلي فبصلي بحذائي. الآن أنا بصلي في مسجد في إفراش فبخلع حذائي لأنه ما شاء الله الإفراش ممتاز وما إلى ذلك. الخلاصة إنه يجوز الصلاة بالحذاء. لا أنكر على من يصر أن يصلي في هذه الأيام بحذائه بشرط أن يكون الحذاء نظيفا، أن يكون الحذاء نظيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي كان حذاءه غير نظيف خلعه. فهذا بالنسبة للصلاة في الحذاء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأستاذ أبو أسعد عن صلاة الفجر. الشخص الذي تفوته صلاة الفجر كيف يصليها بعد طلوع الشمس؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي بعض الروايات فإن ذلك وقتها لا وقت غيرها. بناء على هذا أنا مثلا لو بستحضر، لو فاتني صلاة الفجر أول شيء بصلي السنة، لأن هي السنة قبل الفرض في صلاة الفجر. بستحضر لما أنوي أرفع إيدي حذو شحمتي الأذنين أو حذو الكتفين، بستحضر في نفسي أني بدي أصلي سنة الفجر، ولا بقول لا قضاء ولا بقول أداء. ثم بعد أن أسلم أستحضر في نفسي أنني أصلي فرض الفجر الذي فاتني، ثم أرفع يدي حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين وأقول الله أكبر فأدخل في الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، لها سؤالان. بداية السؤال الأول كان عن سورة التكاثر، وكما قالت يعني الخطاب كان أو عفوا الصيغة كانت من الجماعة إلى نون النسوة، يعني هذا الالتفات.
لا مش المقصود نون النسوة، فيما يظهر لي يعني نظرة سريعة. ثم لتسألن، يعني هذا للتأكيد، النون هذه للتأكيد، يعني لتسألن يا معشر المخاطبين من رجال ونساء. لا مش نون النسوة.
نعم،
شوف يعني إذا ظهر لي كلام آخر أنا خلص، أنا بعتبر كلامي نهائي الآن. إذا ظهر لي كلام آخر في الحلقة القادمة ممكن أنوه به إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. سؤالها الثاني عن المسيح الدجال، علامات أو أعمال ربما يقوم بها.
يعني هو المسيح لأنه عينه اليمنى أو اليسرى ممسوحة مفقوءة مثل العنبة، كما جاء اللي بتكون مفقوءة، فها من هنا سمي المسيح أو المسيخ. هذا مما يفتتن الله سبحانه وتعالى به الناس في آخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ بالله من فتنته، وفتنته شديدة. إحنا في دبر كل صلاة اللي هو بعد الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من هذه الفتنة. ليش؟ لأنه في وقت المسيح الدجال هذا ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديه خوارق للعادات، وهذه اللي بيسموها الإهانة أو المعونة أو الاستدراج. والله في القرآن يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى يجري على يديه هذه الأمور الخارقة للعادة. يعني بيجي لقوم وبقول لهم آمنوا بي، بقولوا له والله احنا لا نؤمن بك لأننا نرى بين عينيك كلمة كافرة، يعني كفر.
بقول لهم بقتلكم، يقتل بقتل واحد بأمره بأن يقوم فيحييه، يقول للأرض للناس اللي ما آمنوا به أمحلي عليهم فتكون محلا، ثم يقول للجهة الثانية الذين آمنوا به كوني أرضا خصبة فتصبح كذلك، فهي فتنة حقيقية. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطانا هذه الأمور وهذه العلامات نزداد يقينا أنه المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء وأنا بين أظهركم فأنا الذي سأحاججه، فإن لم يأتي فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، فهي أكبر يعني وقاية لنا. وفي هذه الأيام علينا أن نكثر وأن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال.
نعم بارك الله فيكم.
المسيح عليه السلام ينزل في باب لد في منطقة القدس فيقتل المسيح الدجال.
نعم.
المسيح عليه السلام عيسى بن مريم الذي كما أخبر الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه في نفس السياق، فهذا ينزل في آخر الزمان ويكون مما يفعله أنه يقتل المسيح الدجال بعد أن يكون هذا الدجال قد عاث في الأرض فسادا وظلما. نسأل الله العظيم أن يقينا شره وشر فتنته.
أمين رب العالمين. الأخ المستمع من القدس كان سؤاله عن حكم زواج فتاة من أهل السنة من رجل شيعي علموا بعد الزواج بأنه من الشيعة.
أنا ما انتبهتش أنه علموا بعد الزواج.
نعم قالت
طيب والله شوف أنا باب التكفير يعني أتحرج من الدخول فيه لأنه مش سهل أنه إذا إنسان كفر إنسان فإنه يبوء بهذا أحد الشخصين إما المكفر أو المكفر، يعني إذا كان المكفر ليس كافرا فالذي يبوء المكفر. أنا أقول إنه الشيعة عندهم ضلالات ويصعب إني أصدر حكم بتكفيرهم وخاصة اللي هم مشهورين الإمامية أو الاثني عشرية، لكن لو قبل الزواج بقولها لا تتزوجي من شيعي، هي عليها أن تنتبه، فإذا رأت عنده أمورا من اعتقادات كفرية عليها أن تطلب الطلاق، فإن لم ترى فعسى الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه.
آمين بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من أريحة يسأل عن القبور الفسطقية القبر الجماعي، هل هو يعني مشروع أم منهي عنه؟
أنا لا أعلم نهيا عنه، لكن هو خلاف السنة، يعني السنة أن يوضع الميت في لحد وأن يكون كل ميت لوحده، لكن الآن في بعض البلاد المسلمين يعني مثل هذه الأمور الأصل أن تتولاها الدولة وأن تهيئ للناس، يعني الآن مناطق المقابر ضيقة جدا وما فيها سعة، فالناس لجأوا لهذا، وخاصة بلادنا مش بلاد رملية إنه سهل الحفر وما إلى ذلك. فأنا بقول إنه الأولى والأحسن أن ندفن كما كان يدفن أيام النبي صلى الله عليه وسلم باللحد، لكن إن شاء الله إنه لا حرج فيها إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. الآن وصلنا إلى سؤالين للأخت المستمع من رام الله. الآية الكريمة فلا يأمن مكر الله، تسأل ما هو مكر الله؟
أنا قبل شوية في كلامي قلت أن ربنا بقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. مكر الله سبحانه وتعالى أنه يمهل العصاة، هؤلاء العصاة إذا أمهلهم الله سبحانه وتعالى يزداد هؤلاء العصاة معصية، وأيضا يزيدهم من النعم فيزداد هؤلاء العصاة بطرا وأشرا، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى على معصيتهم وعلى ازديادهم من هذه المعاصي مقابل النعم التي أعطاهم الله إليها فلم يضعوها في موضعها. هذا معنى مكر الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني بعطيهم من الخيرات ومن النعم وأملي لهم إن كيدي متين. وبالمناسبة كل يعني لا يجوز من ناحية شرعية أن نصف الله سبحانه وتعالى، يعني أن نشتق من كل صفة أو من كل كلمة تعطي ذما في المعنى أن نشتق لله منها اسما، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولها يعني تفصيلات كثيرة في مباحث العقيدة.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للسؤال الثاني، الأخت المستمع من رام الله تسأل بالنسبة لفضل صلاة المرأة في بيتها أنه أفضل من المسجد حتى لو كان مسجد نبوي، هل هذا الأمر يعني يبقى على نفس الحكم حتى في وقتنا هذا؟
نعم، لا نستطيع أن نغير حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام كان في المدينة وكان في مسجده موجودا، وهو الذي قال إنه الصلاة في مسجده ب1000 والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 والصلاة في المسجد الأقصى ب500. ولكن هذا يعني الذي يظهر لي على الديمومة، يعني الأصل هيك أنا اللي بأفتي فيه وأقول الأصل في المرأة أن تصلي في بيتها، فإن أتيح لها الفرصة أن تصلي في هذه المساجد فلتفعل، لا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال بهذا، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة يعني إذا راحت عمرة ولا أتيح لها فرصة مثلا زيارة أو ما إلى ذلك لا حرج، بل يعني هو ليس بيتها لأنه مش في دار إقامة هناك، فلا حرج أن تذهب وأن تستزيد من الصلاة في هذه المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، له سؤالان. سؤاله الأول يقول قبل فترة كان عنده طفلة مريضة ثم توفيت، وقال له أحد المحامين بإمكانه أن يأخذ تعويضا إذا ما طالب بذلك، هل من حقه أن يأخذ التعويض على حالة يعني
إذا كان في قانون الدولة أن يعطي تعويض مثل هذا؟ لا أجد ما يمنع من هذا الأمر، فلا حرج في هذا الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول أو يسأل عن خصم، باختصار السؤال كان عن شخص أو عن عمه استدان منه مبلغ من المال وأعطاه شكات ورجعت هذه الشكات، الآن خصم الزكاة بدل هذه الشكات، هل يصح أم لا؟
الراجع عندي والذي أفتي به إنه لا يجوز، لأنه أنت الأصل في الزكاة، شوف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، هشوف أرجو أن تدققوا، وترد على فقرائهم. والمقصود في الزكاة إنه تغني بها الفقير وتملكه، فأنت لما تخصم أنت ما ملكته أولا، الأمر الثاني حققت منفعة ومصلحة لنفسك، فهذا لا يجوز. قد يكون هذا قريبك لو أعطيته الأموال عنده أمور طارئة أكثر من سداد الشكات اللي هو الآن مش قادر يسدها بالنسبة إليك. أنا الذي أفتي به وهذا ما أنا مقتنع به، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية، إنه أقصى حد يمكن أن تخرج زكاة بنسبة يعني بنسبة المال اللي إلك عليه فيه. أوضحها، يعني أنا مثلا عندي 100,000 دينار وإلي زكاة إلي على شخص 1,000 دينار، وهذا الشخص عاجز عن السداد وهو من أهل الزكاة، يمكن أن أعطيه من زكاتي في حدود 25 دينار، لأنه زكاة 1,000 دينار 25، فأنا في هذه الحالة أكون قد أخرجت زكاة من جنس ما أملك، فأنا إلي دين على الناس فأخرجت دين منها زكاة. أما أن أخرج بالمئة ألف يعني وأخصم من هذا المبلغ لا يجوز. يعني أقصى حد يمكن أن أتصرف فيه اللي هو زكاة المال اللي إلي على الآخرين، إن هذا ممكن أن أغطي من الزكاة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول يقول أو يسأل: هل القراءات السبع هي نفسها الأحرف السبع؟
الراجح ليست هي نفسها الأحرف السبع، والراجح أن الأحرف لم يبقى من الأحرف السبع إلا حرف قريش وما يحتمله الرسم العثماني، لأنه في الراجح أن الأحرف الستة الباقية نسخت في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في آخر رمضان عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. وأنا يعني بدي أنصح الأخ، أنا قرأت فيها كثير وكتبت فيها، ما بنبني عليها بالنسبة له أي حكم، لا افعل ولا لا تفعل، فما يقلقش حاله في هذا الموضوع وريح حاله.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجماعة مع الإمام، هل يقرأ المؤتم سورة الفاتحة في نفس الفترة التي يقرأ فيها الإمام أو بعده أم ماذا يفعل؟
ربنا في القرآن بيقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذا كنت مأموما والإمام يصلي في صلاة سرية فالواجب عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب، وإذا كنت مأموما والإمام يصلي في صلاة جهرية ويمكنك أن تقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته فأيضا اقرأ فاتحة الكتاب جمعا بين الأمرين. لا بتكون إن شاء الله قرأت فاتحة الكتاب وبتكونش خالفت قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الآن إذا كان ما فيش سكتات، الإمام ما أعطى سكتات لأن تقرأ فاتحة الكتاب، فأنت إن شاء الله بالخيار، إن قرأت فاتحة الكتاب فهذا خير وبركة وهذا أنا الذي أفضله، وإن لم تقرأ فقراءة الإمام لك قراءة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن ظهور الفتاة المخطوبة على خطيبها قبل كتب الكتاب، ما يباح للخطيب من رؤية المخطوبة؟
الخطبة تكييفها الشرعي وعد بالعقد، فالمخطوبة تبقى أجنبية عن خاطبها، فلا يحل لها أن تظهر عليه وأن تكشف غير الوجه والكفين وألا تضع مساحيق ولا أي شيء وألا تصافحه. وهذه نقطة بقعوا فيها بعض الناس في أخطاء كثيرة، حتى اللي بيقولوا يجوز للمرأة أن تظهر على خطيبها بشعرها حتى يراها، هذا للمرة الأولى، فإذا رآها وقرر خطبتها فبعدها لا يجوز لها لا أن تكشف شعرها ولا أن تكشف شيء من بدنها غير وجهها وكفيها. وأنا نصحت في حلقة سابقة وأنصح إنه أنت إذا اقتنعت بهذا الخطيب فلا تطل لا فترة الخطوبة ولا شيء، هذه من جهة. ومن جهة ثانية اكتب العقد في أقرب فرصة حتى لا يبدأ هذان الشخصان حياتهما بمعاصي لله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من طول كرم، لها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول: معنى الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟
يعني هذه أول شيء على لسان إبراهيم عليه السلام، يعني هذا دعاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله له لسان صدق في الآخرين، يعني أن يهيئ له في الأجيال اللاحقة من يثني عليه ومن يبين حسناته عليه السلام. واستجاب الله له هذا الدعاء. فيعني مما يحضرني في ذلك أن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. فيعني شوف رفع الحرج وهذا يعني ثناء على إبراهيم إنه لسان صدق لإبراهيم في الآخرين يعني يذكر بخير إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم.
ويعني كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته كلهم من ذريته وجلهم من ذرية يعقوب باستثناء إسماعيل ومحمد هذول يعني محمد من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء بلا استثناء الذين جاءوا بعده من ذريته وهذا أيضا لسان صدق له. احنا في دعاء الاستفتاح بنقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما كان من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخت المستمع من طول كرم, بالنسبة للشال التي تضعه المرأة على رأسها يكون يعني كما قالت لف وشد على الرأس ويظهر معالم الوجه كما قالت.
أنا بستطيع يعني أجاوب على سؤالها بس أنا بعطي إشارة عامة إنه الحجاب الشرعي للمرأة اللي بده يكون ما يصف ما يشفش اللي إيش اللي تحته ما يكون مجسم الشيء اللي بعده ما يظهر غير الوجه والكفين وأن لا يكون لباس شهرة. يعني شو معنى لباس شهرة؟ بلفت النظر. فإذا كان واحد من هذه بيكون حرام. فإذا كان اللي بتحطها اللفة هذه تلفت النظر بصير حرام لأجل هذا. أما أنا مش قادر يعني مش عارف شو اللي هي بتسأل عنه بالضبط. أنا حطيت لها الأطر العامة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث بالنسبة للتيمم لأجل صلاة النافلة ليس للفريضة, هل يصح ذلك أم
مع وجود الماء؟
نعم.
أو مع المقدر على استعمال الماء لا يصح التيمم. ربنا في القرآن بيقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا, فشرط صحة التيمم عدم وجود الماء أو عدم المقدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما. يعني ممكن أنا في عندي مية ولكن عندي مرض لا أستطيع أن أستعمل الماء مع وجوده. أما بدون هيك لا فرق بين الفريضة والنافلة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع من رام الله يسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية بنت العم وهكذا.
لا يجوز, يحرم مصافحة المرأة الأجنبية. هناك أحاديث في إسنادها مقال يتقوى بعضها ببعض مثل لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط من حديد خير أن يمس امرأة لا تحل له. إذا كان النظر إلى المرأة حرام والغض البصر واجب في قول تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, فإن المصافحة حرام من باب أولى لأن غض البصر إنما حرمه الشارع لما قد يؤدي لما بعده من فتنة. فالمصافحة أشد سوءا من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء, واللي بيقول خصوصية بدنا يقيم الدليل على أنها خصوصية ولا دليل معه, فقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء فهذا قول عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أدلة كثيرة تدل على أنه يحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية.
نعم بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ رامي له سؤالان, يقول ما حكم التوجه لداعية والطلب منه قراءة القرآن على شخص, وهل هذا يعتبر استرقاء أم لا؟
أحسن من يرقي الإنسان أن يرقي نفسه أو أن يرقيه قريبا له, لأنه هذا بيكون يعني أكثر صدقا. لا حرج أن تتوجه لإنسان صالح بأن يقرأ قرآنا على مريض والشفاء بيد الله، لكن القرآن فيه شفاء ورحمة وفيه شفاء للمؤمنين إن شاء الله. وثبت إنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري ومن معه لما قرأوا سورة الفاتحة على سيد حي من أحياء العرب وكان لذيغا، فشفاه الله وقام ونشط يعني كأنما فك من عقاله، يعني كان مربوطه فكوه. فلا حرج في هذا على ألا يعني يتمتم. أنا قلت قرآن كريم، يقرأ قرآن كريم، وعلى أن يكون طبعا بالطريق الشرعي. لا يجوز أن يقرأ مثلا على امرأة ويضع يده على رأسها، لا يجوز أن يقرأ على امرأة تكون عنده بخلوة بدون محرم. في ضوابط شرعية كثيرة، لكن أنا والله أنصح كل من يستمع لي إنه اللي بده يرقي نفسه بالقرآن فهذا خير وبركة، لكن ألا ينسى كما قال عمر: هل جعلت مع دعائك شيئا من القطران؟ ألا ينسى نفسه من البحث عن أمهر الأطباء. والرقية بسيطة، يعني لو قرأ سورة الفاتح بنية الرقية ممتاز. ثم هناك آيات كثيرة، لو فتح الكمبيوتر راعى محرك البحث جوجل وكتب بس الرقية الشرعية بتجي بالصوت، وبتجي كمان بتوقع بالصورة ممكن، وبتجي مكتوبة، يعني الأمور ميسرة إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. الأخ رامي له سؤال آخر يقول: سألتكم من قبل عن تأجيل كتب الكتاب لقبل أسبوع وقلتم لا حرج في ذلك. يقول: أنا أريد أن أعرف هل يؤثم من يؤخره، وهل يوجد دليل على إجازة تأجيل كتب الكتاب لقبل فترة قليلة؟
لا حرج عليه، بس بشرط أن لا يقع في المحاذير اللي قلناها قبل شوية. يعني إن شاء الله كانوا زمان في بعض الناس يكتب الكتاب يوم ما يجوا يأخذوا العروس، يعني زي واحد بده يتجوز أخر زواجه، مو كتب الكتاب هو العقد الحقيقي. فأنت هذا أمر مباح، لكن تأخير الكتاب لأي فترة مباح وجائز، مع ملاحظة ألا تقع في المحذور الشرعي من مخالطة هذه المخطوبة، من مصافحتها، من الخلوة بها، من إلى آخره. فلا حرج في ذلك، لكن بحسب ما الناس بيسألونا وبحسب ما هو مشاهد واقع، إنه اللي بأخروا الكتاب في غالبيتهم بقعوا في بعض المحاذير الشرعية، لأنهم بيلتزموش بالكلام اللي بنقولهم إياه إنه هذه المخطوبة أجنبية، لأن الخطبة هي وعد بالعقد وليست عقدا.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال إحدى الأخوات المستمعات تقول: أود أن أسألكم عن حكم قضاء شهر رمضان، كوني كنت حاملا ولم أستطع الصيام في شهر رمضان عام 2008 وفي شهر رمضان 2010 كذلك، وهل يتوجب علي الكفارة مع القضاء أم القضاء فقط؟ وهل يجوز أن يكون القضاء متفرقا أم يجب أن يكون متتابعا؟
بحسب فتوى ابن عمر وصحابي آخر أظنه ابن عباس، أن المرضع والحامل إذا أفطرت خشية على ما في بطنها أو خشية على من ترضع، خشية مش أي حامل معها رخصة أو أي مرضع، إذا هذه الحامل مش مستطيعة تصوم نتيجة للحمل أو هذه المرضعة مش مستطيعة تصوم نتيجة للإرضاع، فإنه لا يلزمها إلا أن تكفر من غير قضاء، بحسب فتوى ابن عمر وابن عباس. وهذه فتوى رويت بطريق صحيح، فأنا أفتي بها، بس أضع الشرط إنه إذا خافت على ما في بطنها أو على من ترضع بش ابتداء أن تفطر. طيب، أنا بدي أطرح سؤال ثاني، أقول إنه شخص أفطر لمرض، أو امرأة ذكر كان أنثى أفطر لمرض كل شهر رمضان وأخر القضاء، أفطر في 2008 ثم الآن بده يقضي، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة فيما يترجح لي. الأمر الآخر، هل يجب عليه أن يقضي متتابع؟ لا يجب عليه أن يقضي متتابع، هو في ذمته 30 يوم أو 29 يوم حسب مكان رمضان في تلك السنة، فيقضي كل يوم بقضيه، بحط إشارة أو بكتب عنده يوم إلى أن يكمل ما عليه سواء متفرق أو متتابع.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذا السؤال أيضا على صفحة على الفيسبوك. يقول الأخ المستمع مالك: علي دين ولا أستطيع سداده، هل يجوز أخذ قرض لعمل مشروع أو سداد الدين؟
من بنك ربوي حرام حرام حرام. اللي عليه دين ومش مستطيع سداده، ربنا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالواجب على اللي له عليك دين ينتظر. أما أن تشتري شيء عن طريق بيع المرابح الأمر بالشراء ثم تتاجر في هذا الشيء، أو تأخذ قرض من إنسان وتتاجر، فهذا شيء أنا بشجعك على، خاصة إذا كان حتى قرض حسن، يعني إذا وجدت من يقرض قرضا حسنا وتتاجر فهذا شيء ممتاز. حذاري حذاري أن تلجأ للبنك الربا وتأخذ قرضا لتسدد دينا عليك. ربنا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فاللي هو خطير في حقه اللي بيكون عليه دين وما بسده معاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أما غير الواجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض المكالمات، هناك كان ضغط علينا كثير، نعتذر للإخوة الذين كانوا يحاولون الاتصال بنا. الآن معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا المتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
سمحت أخي، بس ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضل يا أختي.
هلأ لا أنا شفت في المنام إني بنظف مسجد.
إنك إيش؟
بنظف مسجد عمالي بقشه وبمسحه. بس معلش إذا بستيل
ما عنديش علم والله في الرؤى، بس من الآن بدي أقول لك إن شاء الله خير. انت اي واحد بشوف رؤيا هذا كلام عام الك ولا غيرك.
قلت الشيخ علي صيام ايام.
بس دقيقه خليني افهمك هالشغله.
تفضل.
اللي بيرى رؤيا، اولا اذا شاف اشي انه يعني انا هيك بدي اقول، وانا لو حلمت اني بنظف مسجد بقول هذا بيت من بيوت الله، فانا اؤدي خدمه لبيت الله، فان شاء الله انه ربنا بده يكرمني ويرفعني. وانا هيك يعني لو بدون ما يكون انا عندي علم في الموضوع، واذا افرض رايت اشي فزعني واتعبني أبصق عن أدفل عن يساري ولا أحدث بها أحدا. وهذا المنهج اللي أنا بتبعه، وفيش أدلة والله يا أختي، والكلام لجميع المستمعين، لا أعلم أدلة يعني صحيحة إنه إذا رأيت كذا فتأويلها كذا، وإذا حصل كذا فهذا كلها خرص. وهذا
تفضل،
يعطيك العافيه.
السؤال الثاني شو كنت بدك تسال؟ انا اسف
قطعتك. هو اتصال اخر ربما. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
في عندي سؤالين. السؤال الاول: هل يجوز للحائض او النفساء قراءه ايات القران في اذكار الصباح والمساء؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمراه المسلمه ان تكشف شعرها امام امراه كتابيه لقص الشعر او غيره؟
ماشي، من حضرتك يا أختي؟
بإتلحم.
حياك الله، إن شاء الله أسمع الإجابة وتابعينا. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير. والله جميل. بدي أسأل سيادة المفتي، بعرف إيش بجوز يكون حد سأله قبلي، بالنسبة للمشروبات الطاقة.
نعم.
وما يسمى بالبيرة الإسلامية.
ماشي، إن شاء الله.
وفي كمان سؤال ثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت ببلش النهار الثاني عندنا، ندخل باليوم الثاني. جزاكم الله كل خير.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس عمي.
حياك الله. الله
جزاكم الله كل خير. سلام
جميع عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذا الاتصال أيضا معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم، أعطيك العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
امرأة أرملة، أبوها بطلب منها التبرع في كلية مع أنها أكبر الأولاد، إذا رفضت هل هناك عقوق للوالدين؟
لحظة، أبوها بطلب منها تتبرع بالكلية لمين؟
إله هو بحاجة لكلية،
بطلب منه
في لها أولاد إخوة أصغر منها وخوات.
طب ليش هي مثلا بالذات؟ يعني
هو اختارها من كل إخوتها وهي كبيرة وأرملة وبتعون أولاد، إذا هي رفضت هل هناك عقوق للوالدين؟
ماشي، إن شاء الله نسمع الإجابة.
شكرا.
العفو حياك الله. نعتذر للإخوة الذين يحاولون اتصال بنا. فضل الدكتور مرة أخرى نعود إليكم الإجابة. سؤال الأخت المستمعة أو نعم سؤاله الأول، الحائض والنفساء هل يجوز لها أن تقرأ آيات من القرآن الكريم في أذكار الصباح أو أذكار المساء؟
نعم يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ آيات من القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء، ويجوز لها أن تمس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ منه، ولا أعلم دليلا لا من القرآن ولا من سنة صحيحة تمنع الحائض من هذا، فيبقى الأمر على أصله، والمسلم لا ينجسه شيء. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فله عن القرآن بين إيدينا وله عنا إحنا، فهذا بالنسبة لما في اللوح المحفوظ وبالنسبة للملائكة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن كشف المرأة أمام امرأة كتابية.
لا حرج في ذلك، فلو كشفت المرأة شعرها أمام امرأة أخرى مسلمة أو كتابية لا فرق ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
طبعا في تفصيلات إنه في غير مثلا الشعر سواء مسلمة أو غير مسلمة، إذا كانت المرأة تخشى إنه هذه اللي بتكشف أمامها تصف لرجال أو لزوجها ويؤدي هذا إلى فتن، فعندها لا يجوز.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أخي المستمع من نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول عن مشروبات الطاقة.
أنا لا عمري شربت ولا بعرف يعني، بس بعض الكلام عام، إذا كانت خالية من المسكرات والمفترات فلا حرج فيها، وإذا كان فيها شيء من هذا فبتكون ممنوع. يعني بده يقرأ شو مكوناتها وبناء على ذلك يحكم. أنا والله ما يعني وما جاء في بالي يوم الأيام يعني أشوف شو المكونات.
نعم. سؤاله الثاني يقول متى يدخل اليوم الثاني من النهار؟
اليوم الثاني يبدأ من غروب الشمس، ولذلك لاحظ انه احنا اذا رأينا هلال رمضان نصلي التراويح باعتبار انه بدأ رمضان، فيبدأ من غروب الشمس، من لحظة الغروب يبدأ اليوم الثاني. ويؤيد هذا لعله والله اعلم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يعني كأني قرأت في وقت من الاوقات انه هذه من الادلة اللي بيجيبوها على أنه الليل سابق النهار من ناحية شرعية، فعندنا اليوم يبدأ من غروب الشمس خلافا لما هو الآن متعارف عليه أنه بعد 12 في الليل بيبدأ، فإحنا عندنا لا يبدأ من الغروب. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال أحد الإخوة المستمعين بالنسبة للأب الذي يطلب من إحدى بناته وهي أرملة كبيرة بالسن أن تتبرع له بالكلية، هل رفضها يعتبر عقوقا؟
أنا بديش أجاوب هل رفضها عقوقا، لا بدي أقولها إذا الطب قال إن تبرعك بالكلية لا يضر بجسمك، فأنا بنصحك وبقول لك فرصة ذهبية انك تبري والدك اللي كان سبب في حياتك وايجادك، وإلك اجر عظيم جدا. انا متى بقول انه بكون عقوق؟ اذا لم يجد، يعني هذا بدا اسميه زي فرض كفاية، اذا لم يجد احدا من اولاده يتبرع له فبكونوا كلهم اثمين، لكن لو وجد بنت غيرها أو ولد غيرها يتبرع فلا أجد عليها إثما، لكنني أقول فرطت وأضاعت أجرا كبيرا كبيرا ببرها بوالدها في التبرع بالكلية. وبالمناسبة يعني بحسب معلوماتي المتواضعة إنه واحد يقول أنا معي مصاري ممكن أجيب من أجنبي، المشكلة إنه بتتوافقش الأنسجة وما إلى ذلك، فمن أحسن ما يكون الزراعة تكون إيش من الإخوة من الأخوات من الأبناء من الأب وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. وإن كان هنا ورد سؤال لكن قد أجبتم عنه سابقا، الأخت ديالة ربما لم تستمع للحلقة. وصلنا هذا السؤال على الفيسبوك, تقول هل يجوز قراءة القرآن في حالة العذر الشرعي للمرأة؟
قلنا قبل قليل ونعيد لعله, يعني نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن,
نعم,
لكن يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي لقيام الدليل على ذلك.
نعم, بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام, بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل, جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور, شكرا لكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
حياكم الله. إخوة الإيمان, وكذلك أشكركم على حسن استماعكم وتواصلكم معنا, وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام, ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام, ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام, عليك الصلاة وأزكى السلام.